بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الموقعين عن رب العالمين، يا حملة لواء هذا الدين، تؤمل فيكم هذه الأمة آمالا جساما، وتعلق عليكم أحلاما كبيرة، وتريد منكم أن تكونوا مجددين لهذا الدين، وأن تكونوا من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. اشتغلتم بخير عمل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينزل أصحابه أعلى الدرجات، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اختاركم الله سبحانه وتعالى لطريق العلم وميراث النبوة، وهو طريق شاق لا ينال بالراحة واتباع الهوى والركون والإخلاد إلى الأرض، وإنما ينال بالجد والتشمير، وينال بمفارقة الأصحاب والأهل وعدم اتباع الشهوات. لكنه أعلى مقام، فقد استشهد الله سبحانه وتعالى أهله على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وبين أن أهل العلم وحدهم هم المؤهلون لفهم كلامه والتلقي عنه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبين أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين أنه يرفع درجاتهم يوم القيامة، فحكم لهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام أهل العلم وطلبته، فبين أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا المقام الشريف لا يصلح له كل الناس، أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا، لا يصلح له إلا أصحاب الهمم العالية الذين لا يفكرون في إجهاد أبدانهم مجافات السهاد لأعينهم، وإنما يفكرون في العواقب وما سيصلون إليه فيما بعد. مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. هذا المركز وضع لخدمتكم ومساعدتكم على الوصول إلى هدفكم، وهو ميراث النبوة، وأريد به أن يكون للمتميزين، ولا يمكن أن يكون أهله من المتردية والنطيحة وما أكل السبع، إنما يختار له الذين يصبرون ويصابرون ويجتهدون ليكونوا أعلى مقاما من أساتذتهم. فأدنى طالب في هذا المركز نريد منه أن يكون أعلى من كل أساتذته مستوى في العلم والتربية والصلاح والخير. نريد أن تكونوا جميعا خيرا منا. فالإنسان من طبعه لا يريد الخيرية لغيره، ولا يرضى أن يكون أحد خيرا منه إلا أنه يرضى ذلك لأولاده. فكل إنسان لا يريد أن يكون أبوه خيرا منه ولا أخوه خيرا منه، لكن يريد أن يكون ولده خيرا منه. وأنتم أحب أولادنا إلينا، فنريد أن تكونوا خيرا منا جميعا، وأن تكونوا أعلى مستوى منا جميعا، في الصلاح والعبادة والعلم وتحمل الأعباء والمسؤوليات. هذا المركز أساسه برنامجان، البرنامج العلمي والبرنامج التربوي، وهما ساقاه لا يقوم إلا عليهما، أو جناحاه لا يطير إلا بهما. فالبرنامج التربوي أهم من البرنامج العلمي. العلم يمكن أن يدرس في كل مكان، يمكن أن يدرسه الإنسان مطالعة في الكتب ويقع في أخطاء فاحشة منه، ويمكن أن يحصله في المستوى في المؤسسات التي لم توضع إلا للشهادات الدنيوية، لكن التربية نادرة ولا يهتم بها من المؤسسات التعليمية إلا نزر يسير. والبرنامج التربوي الذي وضع يقتضي ترسيخ قيم الإيمان في نفوسكم، ويقتضي منكم أن تكونوا جميعا من مجاب الدعاء ومن أهل الله جل جلاله، ومن الذين هم مع الله في كل أوقاتهم، لا يغفلون عن الله ولا يحجبون عنه، فأولئك الذين يستحقون أن يكونوا من أهل الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن. والمحجوبون عن الله في الدنيا هم المحجوبون عنه يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فلذلك لا بد أن تجتهدوا في المجال التربوي حتى تصلوا إلى هذا المقام المطلوب، وأن تكونوا من الذين يحرصون على أن يكون كل يوم يعيشونه في هذه الحياة زيادة في قربهم من الله، وزيادة في تقواهم، وزيادة في صلاحهم وتحسين أحوالهم. فالعمر يمضي بسرعة هائلة، وإنما هو محطات، والموت ليس نهاية حياة الإنسان، بل هو بداية لحياة أخرى هي أعظم وأكبر، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلا بد أن ندرك أننا نسير في طريق وفيه محطات، فليجتهد كل إنسان منا في تحسين أدائه بين كل محطتين، وأن يكون من الذين ينتفعون بالدروس والعبر والتجارب، فيزيدهم ذلك نشاطا وتقويما لسلوكهم وأدائهم. فقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. والمقررات التربوية التي يقررها هذا المركز هي أقل ما يجزي، فأقل ما يجزي هو ما يطلب منكم من قيام الليل وصيام النفل والأذكار والتفكر والتدبر وغير ذلك من العبادات المخصوصة، أقل ما يجزئه هو المقرر. ومجال التنافس فيما وراء ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتنافسون لا يتنافسون في مجرد المقررات التي نقررها نحن هنا اجتهادا على أنها أدنى شيء، وإنما يتنافسون فيما فوقها. ويستحضر كل فرد منهم ما قال موسى بن عمران عليه السلام لما وعده ربه 40 ليلة، فلما اقترب الموعد تعب أصحابه وناموا، فلم يستطع موسى المنام من شدة شوقه إلى الله، وواصل في المسير حتى سبقهم بيوم وليلة. فلما جاء إلى الموعد قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، هذه هي المنافسة الحقيقية، أن يكون الحافز والداعي للعمل هو طلب رضوان الله. فمن رضي الله عنه والله لا يضره ما فاته من هذه الحياة الدنيا، ومن سخط الله عليه ولم يرضى عنه والله لا ينفعه ما أدرك منها. ثم البرنامج العلمي لابد أن تدركوا أن سر التميز فيه هو الحفظ الذي لا يقرره شيء من المؤسسات التعليمية اليوم، والناس عنه في شغل ولا يدركون قيمته، لكن الحفظ هو الذي يبقى مع الإنسان، وهو الذي تميز به سلفنا الصالح. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وكان أبو محمد علي بن حزم الأندلسي رحمه الله يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. فلذلك لا بد أن تحرصوا كل الحرص على حفظ هذه المقررات وإتقانها. ثم بعد ذلك لا بد أن تتقنوا معناها، وأن تكونوا من المنافسين في مهارات تدريسها. فكل إنسان منكم يدرسه بعض المشايخ ويرى طرقا متباينة في التدريس، فعليه أن يختار أفضلها. فأنت ما دمت تلاحظ أن فلانا في تفهيمه نقص، وأن فلانا لديه استعجال، وأن فلانا لديه بطء، وأن فلانا لا يركز على كلمات النص، وأن فلانا يهتم بالفكرة العامة للنص، وأن فلانا يهتم فقط بالجانب بمعناه اللغوي وشرح كلماته دون الغوص على المعاني المقصودة منه. هذه الملاحظات التي تلاحظها على أساتذتك تجنبها أنت، واختر أفضلها في التدريس، وحاول أن تكون جامعا لما في هذا المركز من الإيجابيات، متجنبا لما فيه من السلبيات ما استطعت. ولا بد أن تبقى السلبيات على ذلك، فهي شأن الحياة الدنيا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لما ألف كتابه وأعطاه لتلميذه البويطي، قال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قال: قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. لا بد أن تستشعروا أن هذه المراحل التي تمرون بها في هذا المركز ما هي إلا مراحل الحياة، وما هي إلا درجات السير إلى الله. فهذه المراحل ينزل فيها السائرون إلى رب العالمين في مقاماتهم بين مقامي إياك نعبد وإياك نستعين، فهي منازلهم وهم يسيرون. فأنتم الآن تجمعون بين هذين المقامين: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هذا البرنامج التربوي، وإياك نستعين هذا البرنامج العلمي. ولا بد أن تدركوا جميعا أن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، قصد به وجهه ومرضاته، ولم يقصد به التباهي ولا التنافس ولا طلب شهرة ولا طلب مال ولا طلب مكانة في الدنيا، وإنما قصد به الله عز وجل وما عنده. لا بد أن تدركوا أن العلم بحر لا ساحل له، ولا يمكن أن يحيط به أحد، ولكن من المهم أن يكون للإنسان حظ من كل جانب من جوانبه. لا يستطيع أن يحيط بكل جوانبه، لكن كل جانب يكون معه حظ منه. فهذا خير من الذي لا يرى من العلم إلا جانبا واحدا فيتعصب ويكون ضيق الأفق، ويرى أن الحق محصور في مذهب واحد أو في طائفة واحدة. وهذا أساس التطرف والتشدد في الدين، أساسه ضيق الباع وعدم الاطلاع على العلوم والفنون المختلفة والمذاهب. فإذا اطلع الإنسان على أقوال أهل العلم وعرف مآخذهم زال عنه التعصب، وعرف أن المعصوم هو ما جاء به جبريل من عند الله، وأن ما سوى ذلك من آراء الرجال قابل للتغيير والتعديل والإضافة والنقص، فما هو إلا منازل القمر كما ذكرنا. والقمر كما تعلمون يبدأ في الليلة الأولى للهلال صغيرا يراه المبصرون من الناس، ثم بعد ذلك يراه الأواسط، ثم يراه ضعفاء الأبصار، وهكذا لا يزال في زيادة حتى يتم. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأى القمر ليلة البدر يقول: أيها الخلق المتردد في منازل التقدير والمتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك الوهم، وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع. فهكذا شأن الزمان، فعلى كل واحد منكم أن يحرص على هذه الزيادة المقدرة، وأن يستشعر حاجته دائما للازدياد من العلم، وحاجته للفهم في الدين، وأن يكون من الذين يزدادون كل يوم علما. فقد جاء في الحديث: أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع الشمس ذلك اليوم. والله لم يأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من طلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. واستشعار الإنسان لذلك هو الذي يقتضي منه غاية التواضع، وأن يعلم أن كل ما لدينا من العلم لا يمثل نقطة من بحر علم الله جل جلاله. فلذلك قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ما يدرسه الأولون والآخرون وكل ما يوجد في المكتبات والمؤسسات من العلم نقطة واحدة من بحر علم الله الكبير، الذي يقول الله فيه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول فيه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فلنحرص على الازدياد منه وعلى تتبعه ما استطعنا، وأن ندرك أن ما يشتغل فيه الناس مما سوى ذلك ومما دونه لا يساوي نقطة واحدة مما نتعلمه مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم لا يمكن أن يعدله شيء من الدنيا. فموسى بن عمران عليه السلام وهو نبي مكلم من أولي العزم من الرسل، كلمه الله بكلامه وكتب له التوراة بيمينه في الألواح، واجتباه برسالاته، ومع ذلك يقول الله له: بلى عبدنا خضر أعلم منك. فيطلب موسى السبيل إلى لقيه فيجعل الله له الحوت آية، ويسير مع صاحبه يقول: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهو عازم على السير إلى نهاية الدنيا أو أن يمضي حقبا، أي سنين عددا، وهو يسير في بحثه عن هذا العلم الذي يطلبه. ولما وصل إلى الخضر عبر بغاية التواضع تعبيرا دقيقا، فقال: هل أتبعك؟ ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، وإنما قال: هل أتبعك بصيغة الاستفهام، وجعل نفسه تابعا تلميذا، تخلص من كل أوصافه وألقابه ومسؤولياته على أن تعلمني. فجعل نفسه راغبا في التعلم طالبا له مما علمت، وهذا غاية التواضع. لم يقل: أن تعلمني كل ما لدي، تعلمني مما علمت رشدا. وإدراك الإنسان للقيم الكبرى يجعله يبني هذه القيم من كثير من الجزئيات. فليس المهم كثرة المقررات، وإنما المهم النتيجة التي تحصل منها جميعا. في العلم إذا درس الإنسان 5 كتب في تخصص واحد مثلا أو 10 كتب، ليس العبرة بما درسه من تلك المفردات، والعبرة بالملكة التي تحصل عنده عندما يحيط بتلك الكتب ويجمع بينها. ولذلك فإن أصحاب الكهف لما انفردوا ليربوا أنفسهم كانت البداية هي التربية، لم يشتغلوا بالذهاب إلى العلماء لطلب العلم، ولم يشتغلوا بالذهاب إلى الناس للدعوة، وإنما بدأوا بالاعتزال لتربية أنفسهم. ومقرراتهم كانت محصورة في قيمتين فقط، قيمة الرحمة ليتراحموا فيما بينهم وليعاملوا المجتمع والناس بهذه الصفة الحميدة التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسله الكرام، والرشد ليحسنوا التعامل مع الواقع الذي يعيشون فيه. فلذلك قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هذه القيمة الأولى، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، والرفق هو الرشد. فهاتان القيمتان أراد أصحاب الكهف التكوين عليهما، أن يربوا أنفسهم على قيمتين فقط. فرباهم الله على هاتين القيمتين وجمعهما لهم، وهذا المنشود المطلوب الذي يجعله الإنسان نصب عينيه. فليحاول كل إنسان منا أن يرسخ هذه القيم في نفسه، قيمة الرحمة، ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. وقيمة الصدق، أن يدرك الإنسان أن الخلائق لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس لهم عليه أي ضغط، وأن تعامله إنما هو مع الله، والله يعلم السر وأخفى، فلذلك لا يحمله شيء على الكذب أبدا. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قيمة العفاف الذي يقتضي من الإنسان أن يتعفف عن هذه الحياة الدنيا، وأن يتعفف عن ما لم يؤت، وأن يكون راضيا بما قدر الله له وبما آتاه، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فالله هو أحكم الحاكمين، وهو أكرم الأكرمين، هو السخي الجواد الوهاب، لو أعطى الخلائق جميعا ما يطلبون لما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لكنه بحكمته وزع الأرزاق بينهم، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فإذا كان الإنسان يحسن الأدب مع الله فإنه يعلم أنه أحكم الحاكمين، وأن تقسيمه ليس على أساس خبط عشواء، وليس على أساس مجرد الصدفة، وإنما هو على أساس الحكمة البالغة. فإنه يعلم من هو مستحق للعلم ومن ليس مستحقا له، فمن علم أنه مستحق لهذه الصفة هيأه لها وآتاه منها ما يوصله إلى ما أراد الله به من الخير، وهكذا في تقسيمه لكل أرزاقه. والعفة تقتضي من الإنسان أن يكون عفيف اللسان عن أعراض الناس، لا يستطيل في أعراض الناس، ولا يتكلم إلا بما يحسن أن يعرض عليه في المشهد العظيم يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وأن يكون عفيف اليد عما ليس عنده، وأن يكون عفيف النظر لا ينظر إلى ما حرم الله عليه النظر إليه ويستغني بما أحل الله له النظر إليه. إذا رأى شيئا جميلا حرم عليه النظر إليه فلينظر إلى الشيء الجميل الذي أحل له النظر إليه، إلى السماء ذات الأبراج وإلى الأرض ذات الفجاج وإلى ما سخر الله في هذا الكون من عجائب صنعته وبديع خلقه، وهكذا في السمع وفي الفرج وفي غير ذلك من الجوارح كلها لا بد من تحقيق العفة فيها، وأن يتهيأ الإنسان بذلك لأن يكون أهلا للمقام العالي، أن يكون من أهل الله وخاصته من خلقه. أولياء الله لا يمكن أن يكونوا من غير أهل العفة، فالعفة شرط لولاية الله جل جلاله. كذلك لا بد أن نرسخ جميعا قيمة المحبة فيما بيننا، فديننا دين المحبة، المحبة لله وملء القلب بمحبته، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة لهذا الدين، المحبة للمؤمنين، المحبة لكل من أحسن في معاملته مع الله. هذه المحبة أساس وقيمة كبرى من القيم التي لا بد أن نملأ بها نفوسنا. كذلك المحبة لهذا العلم الذي نشتغل به ولمن نأخذه عنه أحياء وأمواتا، لأن محبتهم تقتضي اللحاق بهم في الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. هذه المحبة إذا حققها الإنسان رفعته وعلت به، تختصر له المسافات وتقطع به الفلوات في فترات قصيرة. وكذلك قيمة العدل التي تقتضي من الإنسان أن يكون عدلا في موازنته بين فرائض الله، وعدلا في موازنته بين النوافل، وعدلا في اجتنابه للكبائر، وعدلا في اجتنابه للفواحش، وعدلا في معاملته للناس في قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وفي مخاصمته ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، عدلا في كل شؤونه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا حقق الإنسان قيمة العدل زادته صدقا على صدقه، وعرف الناس الحكمة في كلامه وفي تصرفه وفعله، وهكذا بقية القيم التي تجدونها في برنامجكم التربوي في هذا المركز إن شاء الله، وسعيكم لنفع هذه المؤسسة للمسلمين وتعميم خيرها دليل على رشدكم وولائكم لهذه الأمة. فحرص كل فرد من الأفراد أن يكون ممثلاً لهذه المؤسسة يتمثل فيه علمها وعبادتها وزهدها وصدقها وإخلاصها وحرصها على الشأن العام وحرصها على الأمة، هذا فعلا هو الذي يقتضي أن يكون كل فرد منا لبنة في هذا البناء وفي هذا الصرح. ومن لم يكن حريصا على هذه المؤسسة وعاملها كما يعامل مؤسسات الدنيا أخطأ في حقها ولم يفهمها ولم يفهم ما وضعت له. لا أريد أن أطيل عليكم، فإن مشايخكم قد ذكروا أن لديكم بعض الأسئلة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ظاهري وظواهركم وباطني وبواطنكم، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يغفر الله لنا ولكم. شيخ فضل ما تودهم
شكر الله للشيخ قد أفاد وأجاد سعادتي جزاه الله خيرا والآن نجلس في درسنا إن شاء الله ونطرحها
ترتيب
سؤال
ترتيب
وأدب وبدون فقاعات الأصابع أيضا أحد يرفع يده تفضل نعم
إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغبروا. يمكن أن تقرأه في المكتبة في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي. صيد الخاطر لابن الجوزي.
سؤال يقول كيف نخلص لله وكيف نستقيم ونرجع من الدعاء حلوكم.
بالنسبة للإخلاص لله سبحانه وتعالى طريقه معرفة الله. من عرف الله لا بد أن يخلص له. من عرف الله عرف أن من دون الله لا يستحق خوفا ولا طمعا وأن الله هو الذي يستحق أن يخاف منه لأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وهو المطلع على الخفايا والأسرار لا يستطيع أحد أن يخدعه ولا أن يخفي عنه شيئا فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره وهو أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد. فمعرفة الإنسان بالله تقتضي منه إخلاصا له ومعاملة صالحة معه وأدبا معه ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومعرفته بالله سبحانه وتعالى هي المقتضية للإخلاص في العبادة وأن لا يريد بها ذكرا ولا شكرا ولا رياء ولا سمعة وأن ينقيها من كل ذلك من كل تلك الشوائب. وإذا جاءت شائبة ضعيفة بسيطة من عمل الشيطان قطعها على الشيطان. فالإنسان لا يذوق طعم الإخلاص إلا بالمجاهدة والمكابدة. وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجوه ويتقي. فكذلك حال أهل المجاهدة فإنه يستشعر عداوة الشيطان ويكافحه وينافحه ويسعى للانتصار عليه ويستشعر عداوة النفس الأمارة بالسوء فيكافحها وينافح ويتغلب عليها ويستشعر ضرر إخوان السوء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيعرف من عدوه من صديقه وحينئذ سينتصر في هذه الجبهات كلها ويحقق الإخلاص لله والصدق معه.
سؤال آخر يقول من المعلوم أن من أكثر الأمور تحقيقا للقلب كلام الله تعالى كلام الله تعالى من أكثر العلوم تحقيقا للقلب كلام الله تعالى فكيف نجعل هذه النصوص التي ندرسها نصرا من مصائب الخروج والخشية.
بالنسبة للنصوص التي تدرسونها جميعا هي خادمة لكتاب الله وهي كلها سلم لفهم كتاب الله. جميع العلوم التي تدرسونها ما هي إلا خدم لكتاب الله وتهيئة له. وكتاب الله حظنا منه الوجبات التي نزيد بها إيماننا وكل وجبة سيحضرها الإنسان في تحضيرها يجمع حطبا وصحونا وأدوات وآلات وملحا وماء وكثير من التحضيرات. هذه العلوم هي من مذابت هذه منها ما هو حطب لإيقاد النار ومنها ما هو صحون ومنها ما هو صابون للتنظيف ومنها ما هو ملح ومنها ما هو ماء ضروري للإنضاج ومنها المادة الأساسية التي تنضج. فكذلك كل هذه العلوم هي من كتاب الله بخدمته ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدمتها وفهمها. نعم.
كيف النظر المحرم. السؤال الأول كيف يبكي من خشية الله؟ السؤال الثاني ما هي أفضل وسيلة لتثبيت المحفوظات؟ السؤال الثالث
بالنسبة لخشية الله هي أثر من آثار معرفته، فمعرفة الله هي القاطعة للمعصية. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. سبب المعصية الجهل، والجهل قسمان جهل بالله وجهل بشرع الله. الجهل بالله يقتضي من الإنسان الجسارة على المعصية لأنه ما عرف أن الله يراه وأنه سيحاسبه على أعماله وأنه لا يستطيع أن يخفي عنه شيئا منها وأن الله لا ينسى ما كان ربك نسيا وأنه سيوقفه على كل ذلك. والجهل بشرع الله يقتضي من الإنسان عدم التمييز بين ما أحل الله وما حرم الله، فلذلك يقع في بعض المعاصي وهو لا يراها معصية. فيحتاج الإنسان إلى زيادة معرفته بالله لتحقيق الخشية. وخشية الله يمكن أن يوضع لها برنامج لترسيخها في النفوس. إذا كان الإنسان مبصرا بقلبه وبعينه فكل ما يقع عليه نظره وكل ما يدور في قلبه يؤدي منه لخشية الله. عندما تريد أن تضع رجلك وأنت تريد المشي إلى معصية تذكر أن هذه الأرض ما هي إلا نقطة صغيرة في هذا الفضاء الكبير الذي كله يحركه الله سبحانه وتعالى بأمره، وأن هذه السماء التي تظلك ما هي كذلك إلا نقطة صغيرة وهي بيد الله سبحانه وتعالى، لو شاء أطبقها على الأرض كما كانت من قبل. أولم يرى الذين كفروا أي ليتعظوا ويبصروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فما أهون على الله أن يردهما رتقا كما فتقهما من قبل. وتذكرك أن كل شيء يشهد عليك، أن جوارحك ستستشهد وستنطق يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تذكر أن ملابسك ولو بليت في الدنيا وتلفت ستحشر لتشهد عليك بما شهدت، وهكذا هذه الأرض التي تمشي عليها سيناديها الله فتقوم يوم القيامة فتتكلم بلسان فصيح تشهد على أهلها بما عملوا عليها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تذكر أن معصية الله سبحانه وتعالى لا تقاس بوزنها هي، وإنما تقاس بعظمة من عصي بها، فهذا الذي يقتضي منك خشية. وزيادة الخشية هي بزيادة العلم والمعلومات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازددت علما كلما ازددت خشية لله سبحانه وتعالى وخوفا منه. واكتساب الخشوع إنما يتم بمجاهدة النفس عليه، وأساسه الحضور الواعي لما تقول وما تسمع وما تتصرف فيه وما تفعل. فإذا كنت حاضرا لقراءتك للقرآن فلا بد أن تحقق الخشوع فيه. لنتذكر جميعا مثلا لو سمعنا أو قرأنا هذا القرآن أنه لو عرض على الجبال لأثر فيها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولنتذكر كذلك ما كان عليه الصالحون من التأثر بهذا القرآن. الفضيل بن عياض لما سمع قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بكى وقال لبيك ربي وسعديك. في الخطاب لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نحن أولئك، فلنقل لبيك ربنا وسعديك. وكذلك الآخر لما سمع قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بلى آن لنا ذلك. بل الأعظم من هذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع امرأة من الأنصار تقرأ قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، فبكى وقال نعم أتاني نعم أتاني حديث الغاشية. وكذلك لنتذكر ما حصل لابن أبي الدنيا لما قرأ عليه قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قرأ عليه ذلك في كتابه، كتاب ألفه هو وهو كتاب الأهوال، فمات من حينه، يغمي عليه ومات. وكذلك ما حصل لعبد الله بن وهب الفهمي رحمة الله عليه. فهذه القصص ليست حديثا يفترى، وقد حصلت لعدد من عباد الله المؤمنين الذين ربوا أنفسهم على خشية الله، فأثر فيهم هذا القرآن وهذا التأثير المنشود المطلوب. أما تثبيت المحفوظات فإنما يكون بعدم ملء مكانها بما لا خير فيه. تذكر أن لك شريطا هو الديسك، الهيرديسك، إذا ملأته بالتوافه من القصص والكلام الذي لا خير فيه لا يبقى فيه مكان لشيء آخر. وإذا قللت الكلام في غير ذكر الله وجدت مكانا متسعا في ذاكرتك لتشحنه بهذه المعلومات وتثبت فيه. إذا أكثرت الاستغفار يمحو عنك ما لا خير فيه مما تخزنه الذاكرة، فيبقى مكان للمحفوظات الجديدة وهكذا. فتذكر الإنسان لأن إكثار الكلام في غير ذكر الله يقسي قلبه ويملأ ذاكرته بما لا خير فيه يقتضي منه أن يحبس لسانه كثيرا، وهذا الذي يقتضي ثبوت المحفوظات. وتعرفون ما أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فكثرة تكرار ما يطلب حفظه والمراجعة لذلك هذا مما يثبته، بالإضافة إلى ما ذكرنا من كثرة الاستغفار. نعم، فالاستغفار وذكر الله علاج النسيان، واذكر ربك إذا نسيت. نعم.
يقول كيف يعرف الإنسان أنه صار من عباد الله؟
هو من عباد الله على كل حال، لكن ليس المقصود من عباد الله الصالحين أو من عباد الله المقربين، وحاجة معرفته بذلك حاجته إليها يسيرة. لكن المهم أن يدرك الإنسان أنه قد كلف وأن عليه ملائكة يكتبون وأن الله يراقبه ولا يخفى عليه شيء من أمره، وإذا أخلص لله فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن صدق مع الله صدق الله معه. و ما ينتظره الإنسان من منح الله ومواهبه أكثر بكثير مما يقدمه هو. إذا صدق في التوجه إلى الله طرفة عين زادته تلك الطرفة ساعات أو أياما أو أسابيع فيما يقربه من الله. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فجهد الإنسان ضعيف لا يستطيع الوصول به إلى أن يكون من الصالحين، لكن بصدقه وتوجهه، صدقه في التوجه إلى الله، يقطع الله إليه المسافات ويتقرب الله إليه أكثر مما يتقرب العبد إلى الله جل جلاله بأضعاف.
وإن يقول: ما هي الطريقة التي ينبغي لطالب العلم أن ينظم بها وقته كي لا يضيق؟ وقبله سؤال ورد عنه: ما هم مادب النباس إن كان بعد ما نبذ الأدب الحي هو؟ ما هي أبسط طريقة لمعرفة الأدب الحسان؟
بالنسبة لي أبسط طريقة لمعرفة الأدب الحسان هي ملازمة الشيخ نعم والمشايخ المهتمين بهذا العارفين بهذا. بالنسبة للسؤال الثاني عن تنظيم الوقت، مهم جدا، والوقت هو رأس المال، وهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والمركز وضع أصلا لمساعدتكم على تنظيم أوقاتكم. أوقات معينة للتلقي هي أوقات الذروة، النفس فيها مستعدة للتلقي. أوقات أخرى للراحة والنوم، النفس فيها محتاجة إلى ذلك. أوقات أخرى في التصفية والإقبال على الله في أوقات الذكر والصلاة وأوقات الخشوع المطلوبة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه تنظيم للوقت، وأساس تنظيم الوقت الصلاة، فالصلاة جعلها الله في أوقات محددة على اختيار رباني، ليست متساوية في الفترات. الوقت ما بين الفجر والظهر مثلا أطول مما بين الظهر والعصر، ما بين العصر والمغرب، ما بين المغرب والعشاء، ما بين العشاء والفجر. هذه أوقات علم الله أنها الأوقات المناسبة التي نحتاج إليها في تجديد عقد الإيمان، فنجدد فيها عقد إيماننا بالله ونراجع فيها علاقتنا به. وهكذا في أوقات القربات الأخرى. فما قرأ منكم سورة المزمل وهي القومة الأولى، قومة العبادة، عرف فيها أهمية الوقت وترتيب العبادات فيه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إدراك الإنسان لقيمة هذا الوقت مهم جدا في تنظيمه. نعم.
هل يمكن التوفيق بين العلم والدعوة؟
نعم، بالنسبة للدعوة من وسائلها العلم، ومن عرف أولا ونجا بنفسه حينئذ من واجباته أن يسعى لنجاة الآخرين حتى لا يكون غاشا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وهذا العلم معين على هذه الدعوة لأنه البصيرة التي هي من أهم شروطها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا العلم بصيرة وهو من وسائل الدعوة ولا تنافي بينه وبينها. بالنسبة للمعايير لطلب العلم مختلفة، معايير المركز محددة ورأيتموها في اختياره الطلاب وفي تحديد مستوياتهم والمطلوب منهم وهكذا. فالمعايير معناه الأمور الروائز التي يختار بها الأشخاص ويحدد بها مستواهم. نعم.
على كل حال أعتقد أن الوقت أزلة وأن الأزلة كثيرة، وشيخ مرهق وما زال عنده بعض المشاغل، وإن شاء الله نريد منه أن يختتم لنا هذه الدورة المباركة التي صحبناكم فيها هذه الأيام الستة، ولا شك أننا سعداء بذلك، أنها ستظل ذكريات محفورة في الذاكرة، ونرجو أن تسامحونا القساوة في التعامل بغير الدين مرة، خلافا من قول الشاعر: ومن يك راحما فليحسو أحيانا على من يرحم. ولا نريد بذلك إلا الخير لكم، وإن زلت القدم مرة زلق اللسان فتسامحونا. وقبل أن نعطي للشيخ نفيد إليه الكلام يختم هذه القطعة، طبعا ما كنت أهلا لأن ألقيها بين يدي الشيخ، حكيت عليكم أولها في أول يوم، وها أنا في آخرها في آخر يوم. يقول: مرحبا، مرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الكرام الأجلة، قد نزلتم بين الجبون ولم ترضوا بغير القلوب يوما محلا. أنتم يا طلابنا أمل الأمة، بل نورها دنا فتدلى. شمروا عن سواعد الجد إرث الأنبياء، خير ما به يتحلى، وهو إرث لا حظ فيه لبطال ولا من يمل بالطبع ملا. والكسول النؤوم مهما تمنى، ما له فيه مطمع لا وكلا. فحرصوا يا شباب ألا تحوزوا من سهام العلوم غير المعلى، واستغلوا الأوقات فالهوز مع من كان في الخير وقته مستغلا. واحذروا من تثبيط كل كسول يكتفي بالذي من العلم قلا، وليكن كل واحد منكم ظلا ظليلا لمن أتى مستظلا، وتكونوا على الهدى لمن استهدى ومن جانب الطريق أذلا، وتكونوا مثابرين وممتازين سمتا عمن سواكم وذلا. والسرات السرات إن يصبحوا لا بد أن يحمدوا السرى لتولى. وستسمح أيضا مرة من الشيخ
الله يبارك فيك
ونفيه إليه الكلمة ليختم لنا إن شاء الله ختاما مسكا هذه الدورة.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير وأن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك وأن تجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا تحت لوائه وأن تبعثنا في زمرته وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفرج همومهم ونفس كروبهم واحقن دماءهم وفك أسر المأسورين منهم يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بحكمتك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أجمعين من العلم ما يقربنا إليك اللهم ارزقنا أجمعين من العلم ما يقربنا إليك اللهم ارزقنا أجمعين من العلم ما يقربنا إليك اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية اللهم اجعلنا من أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك اللهم اجعلنا من أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.